إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قد أقسم رب العالمين بالزمان مطلقا وأقسم بأجزائه سبحانه، فقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال العشر والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها. فأقسم بأجزائه الزمان بل هي الفجر والضحى والليل والنهار. وهذا القسم لم يأتي عبثا، إن الله عز وجل لا يقسم شيء من مخلوقاته إلا لبيان أهمية هذا المخلوق، ونحن لا يجوز لنا أن نقسم بالمخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث صحيح. يعني لا يجوز لنا أن نقسم نحن بالزمان ولا أن نقسم لمخلوق مهما كان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نقسم به. ولكن رب العالمين يقسم لمن شاء من مخلوقاته، فهذا القسم يبين لنا أهمية الزمان، أهمية الوقت، أنه الذي يمثل عمرك ويوم القيامة، كما قال ربنا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فيوم القيامة يرى هؤلاء الذين ظنوا أن يخلدون في الدنيا أن حياتهم الدنيا هذه ما كانت إلا ساعة لحظات، ويوم يحشرهم جميعا كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذا حال أهل الكفر وأهل الطغيان وأهل النفاق يوم القيامة، لا يرون هذه الدنيا حياة، مرت عليهم كأنها ساعة، كأنهم كانوا في ساعة من النهار يتعارفون بينهم جلسة وانتهت. هذه الدنيا التي سميت بالدنيا من الدنو والسفن، وما الآخرة هي دار بقاء وإقامة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فاعلم يا عبد الله أن هذا الوقت الذي يقول البعض عنه تعالى مضيع الوقت، هذه كلمة لا يقولها مؤمن يعلم قيمة هذا الوقت. لا يقول عاقل يعلم أن هذا الوقت إنما يمثل رصيده عمره الذي إن ضاع لن يعود. وهذه الكلمة التي يقولها البعض تعالى نضيع الوقت لا تختلف كثيرا عن من يقول تعالى نضيع هذا المال يكون معه 1000 جنيه 100,000 جنيه يضيعها يلقيها في الإبر تماما. هل يفعل هذا عاقل؟ يلقي 100,000 يلقي 1,000 جنيه أو يلقي حتى 100 جنيه بالقمامة. هل يفعل هذا عاقل؟ كذلك الذي يضيع دقيقة فيما لا ينفعه في دينه ولا دنياه كالذي يلقي المال بالقمامة. لا فرق. فهذا رصيدك يا عبد الله إذا أتيت يوم القيامة. إذا سمي يوم القيامة بيوم التضامن. ما معنى التضامن؟ يشعر الناس بالجبن لهم غبنوا ضيعوا وقتهم وعمرهم فيما لا نفع فيه. يندموا لا يوم لا ينفع الندم يندمون أشد الندم يوم التضامن. ولهذا أخرج البخاري في أول كتاب الرقاب الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مخبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، نعمتان مخبول فيهما أي يضيع أكثر الناس هاتين النعمتين فيما لا فائدة ولا نفع فيه، الصحة والفراغ. يبذل صحته وقوته فيما يضره في الدين والدنيا، ويبذل وقته أيضا فيما يندم عليه يوم القيامة. ولذلك اعلم يا عبد الله انه لن تزول قدم عبد حتى يسال عن 4 وفي روايه عن 5، ومن هذه 4 أو 5 عن عمره فيما افناه. فاعدد لهذا السؤال جوابا ولا تكن من المخبونين المخدوعين، حيث إذا أتتك لحظة الموت فلا رجوع، لا رجوع. إذا أتاك ملك الموت فلن تتمكن أن ترجع هذه الأوقات التي ضاعت منك، ضيعت عمرك فيما لا نفع فيه لا في دين ولا في دنيا. نعم مصلح دنيانا، لكن لن يكون إصلاح الدنيا الذي إصلاح الدين. أن تصلح عقيدتك، أن تصلح قلبك، أن تتعامل بتقوى الله، أن تتقي الله. وهذه كلمة عظيمة، البعض ينطقها تشدقا لكن لا يعرف حقيقة معناها. ما معنى التقوى؟ أن تجعل حدودا بينك وبين معصية الله، ألا تتعدى حدود الله في كل شيء. وأهم شيء هو العقيدة، التوحيد يا عبد الله. فما زال البعض يستخف ويتهاون أو يجهل ما يجب عليه في توحيد الله. ليس التوحيد مجرد كلمة باللسان، إنما هي عقيدة وينبني عليها عمل. عقيدة في القلب، الإيمان واعتقاد في القلب، وعمل بالجوارح إقرار باللسان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عقيدتك، انظر إلى قلبك. هناك من يقع فيما لا يرضي الله في هذا الأمر. والله عز وجل أمر عباده أمرا واضحا بينا وقال لكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي الآية الأخرى بيّن سبحانه أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الدعاء غير الله ولو كان من كان. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. يعني يا عبد الله لا تدعو مخلوقا مهما كان هذا المخلوق ولو كان رسولا ولو كان نبيا ولو كان من أعظم الصالحين لأنه في كل الأحوال مخلوق مربوط خاصة إذا كان قد مات. تدعو ميتا هل يكون هذا عاقل؟ يدعو ميتا هل الميت يسمع الدعاء؟ لا والله لا يسمع الدعاء أبدا. وهذا قول ربنا إن تدعون لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا يملكون الإجابة. إن انتقل إلى عالم آخر لا يملك شيئا من أمر نفسه فضلا على أن يملك شيئا من أمر غيره. والأمر يعني معروف بالبديهة. إنك ميت وإنهم ميتون. ولنتأمل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق عمر في أول الأمر بعض الصحابة لم يصدقه فقام أبو بكر خطيبا في الناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت. هذا أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا التوحيد أن تفرض الله بالدعاء وحده بالعبادة وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا أعظم ما تقضي فيه عمرك أن تتعلم هذه العقيدة أن تتعلم التوحيد أن تعرف وأن تعلم من ربك. سوف تسأل في قبرك أول سؤال من ربك. ماذا تقول؟ الموحد الصادق الذي عرف التوحيد لم يدعو إلا الله لم يذبح إلا لله لم يصل إلا لله لم يعمل أي عمل إلا لله والذي يجيب يقول ربي الله. لكن تقول لا إله إلا الله بلسانك ثم تدعو ميتا من الأموات أعتقد أنه يسمع الدعاء تجعله ندا لله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سئل أي الذنب أعظم يا رسول الله قال أن تجعل لله ندا هو خلقك. الندية هنا هي في العبادة أن تجعل العبادة لند لله. تعتقد أن هذا الند ما معنى ند؟ يعني مثيل وظهير وشبيه الشبه هنا أيضا الشبه في التوجه إليه. التوجه لا يكون إلا لرب واحد. الدعاء لا يكون إلا لرب واحد لا شريك له لا وسائط لا واسطة بينك وبينه. الله عز وجل نفى الوسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لم يطلب وسائط حتى قل. الذي في آيات سورة البقرة يسألونك عن الأهل قل هي موقيت للناس يحتك هنا نفى كل أصغر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل فقل يعني لا وسائط البتة بينك وبين الله إلا من عملك الصالح أنت. لك أن تتوسل بعملك الصالح كما في قصة أصحاب الغار من بني إسرائيل لما دخلوا هذا الكهف وأطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد عمليه صالح لم يتوسل بنبي ولا بولي، متوسل بعمل الصالح، متوسل ببر الوالدين، متوسل بترك الزنا، ومتوسل بإعطاء الحقوق إلى آخره. فبك تتوسل بعمل الرب، تعلم أن صدقتي هذه خالصة الوجه ففرج عني، هذا يجوز. أو تتوسل بأسماء الله وصفات الله فقط، هذا الذي جاء في القرآن والسنة. اللهم إني أسألك بأنك أنت الغفور الرحيم أن تغفر لي وترحمني. اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا. ندعو الله بهذا، لكن لا نتوسل بمخلوق ولو كان نبيا وكان رسولا. اللهم بجاه رسول الله، هذا لم يقل أحد من الصحابة، لا يجوز باتفاق الإيه العلماء. ماذا يا رسول الله؟ الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لك المدد ولا يسمع طاعة أصلا، إنك ميت وهم ميتون. هو صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية والملائكة يبلغونه السلام أمته ولا يسمع السلام مباشرة، بل لله ملائكة سيحون في الأرض يبلغون عن أمته السلام، لكن ولا يسمع السلام، كيف يسمع الدعاء عليه الصلاة والسلام؟ بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله، هكذا. علمنا صلى الله عليه وسلم التوحيد، علمنا كيف نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظمه، ليس التعظيم بأن نجعله إلها يسمع الدعاء ويدعى ويعبد كما فعل النصارى مع المسيح، هذا ليس تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام. خلق من النور يا أول خلق الله، ليس أول خلق الله، أول مخلوق هو العرش، وقيل القلم، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مخلوق. كل هذه العقائد التي تسربت إلينا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون زنا ما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن الله ذلك؟ فتسربت إلينا إلى عقائدنا هذه الخرافات وهذا الغلو الذي عند اليهود والنصارى والذي ليس من الإسلام. إياك والغلو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تطوري مطرة النصارى الطمرين، لا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذه كلها وصايا وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جندب قبل أن يموت بخمس وصى بوصيه قبل أن يموت بخمس، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. لذلك عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده كما يظن البعض، إنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها بجانب المسجد. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنونه، فجاء أبو بكر وذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، هو مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. فيا عبد الله التوحيد أعظم ما تبدو في وقتك، وتتعلم عقيدتك، وتتعلم التوحيد، وتحذر من الشرك، لأن الله عز وجل لا يخرج من شرك. من ربك؟ أول ما تسأل في قبرك من ربك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فاحذر يا عبد الله، وعليك أن تجهز هذه اللحظة التي سوف تكون فيها في قبرك وتسأل هذا السؤال من ربك؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يثبتنا عند السؤال في القبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما قال صلى الله عليه وسلم إن أعمار أمتي ما بين 60 و70، فالعمر قصير وقليل من يجوز ذلك. فالآن الأمر قريب، فاحذر أن تمضي أو أن يمضي ما بقي من عمرك وهو قليل فيما لا ينفعك عند هذا السؤال في القبر. من ربك ثم تسأل ما دينك. إن تتعلم الإسلام شرائعه وأحكامه التي بها تعيش في هذه الدنيا متى تتعلم؟ أريد وأكرر احذر من مقولة ضيع وقتي، وقت قليل عمر قليل قصير جدا، نحن نحتاج عمرا من العمرين حتى نقوم بهذه الواجبات. احذر واحفظ حدود الله، تعلم دينك، تعلم التوحيد، احذر مما يخالف هذا التوحيد، مما اشرنا الى بعضه في الخطبه الاولى. تعلم كيف تصلي صلاه صحيحه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رايتموني يصلي. ان كنت من اهل الزكاه تعلم ما هي حدود الزكاه، ما هي احكام الزكاه. تعلم حدود الحلال والحرام، البيع والشراء، تلقى من حرم الله. نترك الرشوة، نترك الغش، نترك استحلال الدماء، ونحن لنا العبرة في من أضاعوا أمراءهم من أولئك الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين وقتل منهم اثنان منذ أيام. ماذا استفادوا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليفة هي الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تركوا اليهود وأتوا هناك إيه؟ يقتلوا المسلمين، يستحلون الدماء تحت دعوة الجهاد. جهدوا اليهود، لا تجهدوا للمسلمين. سبحان الله، عجيب والله. لكنه أخبر صلى الله عليه وسلم عنهم، حذر منهم وبين شرهم وخطورتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يحضر أحدهم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يملكون من الدين مستعمل من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الخوارج: شر قتلى تحت هذه السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا حالهم والله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تركوا أهل تركوا اليهود أهل الكفر ويريدون أن يقتلوا إخواننا من سواء من الجنود أو القادة في جيش مصر. هذا الجيش الذي يحمي بلادنا، يأتون هنا يستهدفونه. سبحان الله. هل هذا ليس في حال غزة أن تقتلوا من يحمي الحدود؟ سبحان الله، اختلطت المفاهيم وضاعت العقول وطاشت، قتلوا وما ليس في سبيل الله، كانوا يعزمون على قتل مسلم، كيف يكون في سبيل الله؟ حتى لو كان مسلم عاصيا، حتى لو كان من كان. احذروا يا عباد الله، احذروا الادعياء الذين يغررون بكم وببلادكم، ان جيش مصر اخر اخر معقل من المعاقل ضد اليهود، ولذلك اجتمع السهاب عليه للقضاء عليه واسقاطه حتى يخرج الجو لليهود ليستمروا في إقامة دولتهم الكبرى من النيل إلى الفرات. فاحذروا أنهم ينكرون بكم، ينكرون بكم مكرا عظيما. نسأل الله أن يحبط مكرهم وأن يجعل كيدهم في محورهم وأن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم وأن يحفظ بلادنا وأن يجعلها آمنة مطمئنة وكل بلاد الإسلام. اللهم أطع أهل غزة وارزقهم من يطعمهم، إنك سبحانك أنت الذي بيدك الأمر. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، عليك باليهود ومن عاونهم، عليك باليهود ومن عاونهم، إنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير ومصلح. ولا تأمننا، وارزقهم البطانة الصالحة وأعنهم على إصلاح البلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال. اما بعد، قد اقسم رب العالمين بالزمان مطلقا واقسم باجزائه سبحانه، فقال عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر، وقال سبحانه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والفجر وليال العشر والضحى والليل اذا سجى والشمس وضحاها، فاقسم باجزائه الزمان الذي هي الفجر والضحى والليل والنهار. وهذا القسم لم يأتي عبثا، إن الله عز وجل لا يقسم شيء من مخلوقاته إلا لبيان أهمية هذا المخلوق، ونحن لا يجوز لنا أن نقسم بالمخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديثه صحيح. يعني لا يجوز لنا أن نقسم نحن بالزمان ولا أن نقسم لمخلوق مهما كان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نقسم به. ولكن رب العالمين يقسم لمن شاء من مخلوقاته، فهذا القسم يبين لنا أهمية الزمان، أهمية الوقت، أنه الذي يمثل عمرك ويوم القيامة، كما قال ربنا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فيوم القيامة يرى هؤلاء الذين ظنوا أن يخلدون في الدنيا أن حياتهم الدنيا هذه ما كانت إلا ساعة لحظات، ويوم يحشرهم جميعا كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذا حال أهل الكفر وأهل الطغيان وأهل النفاق يوم القيامة، لا يرون هذه الدنيا حياة، مرت عليهم كأنها ساعة، كأنهم كانوا في ساعة من النهار يتعارفون بينهم جلسة وانتهت. هذه الدنيا التي سميت بالدنيا من الدنو والسفن، وما الآخرة هي دار بقاء وإقامة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فاعلم يا عبد الله أن هذا الوقت الذي يقول البعض عنه تعالى مضيع الوقت، هذه كلمة لا يقولها مؤمن يعلم قيمة هذا الوقت، لا يقول عاقل يعلم أن هذا الوقت إنما يمثل رصيده عمره الذي إن ضاع لن يعود. وهذه الكلمة التي يقولها البعض تعالى نضيع الوقت لا تختلف كثيرا عن من يقول تعالى نضيع هذا المال، يكون معه 1000 جنيه 100,000 جنيه يضيعها يلقيها في الإبرة تماما. هل يفعل هذا عاقل؟ يلقي 100,000 يلقي 1000 جنيه أو يلقي حتى 100 جنيه في الإبرة تماما. هل يفعل هذا عاقل؟ كذلك الذي يضيع دقيقة فيما لا ينفعه في دينه ولا دنياه كالذي يلقي المال في الإبرة تماما. لا فرق. لا فرق. فهذا نصيبك يا عبد الله إذا أتيت يوم القيامة، إذا سمي يوم القيامة بيوم التغابن. ما معنى التغابن؟ يشعر الناس بالغبن لهم غبنوا ضيعوا وقتهم وعمرهم فيما لا نفع فيه، يندموا ليوم لا ينفع الندم، يندمون أشد الندم يوم التغابن. ولهذا أخرج البخاري في أول كتاب اللقاء الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مخبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، نعمتان مخبور فيهما، أي يضيع أكثر الناس هاتين النعمتين فيما لا فائدة ولا نفع فيه، الصحة والفراغ. يبذل صحته وقوته فيما يضره في الدين والدنيا، ويبذل وقته أيضا فيما يندم عليه يوم القيامة. ولذلك اعلم يا عبد الله انه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 وفي رواية عن 5، ومن هذه 4 أو 5 عن عمره فيما افناه. فاعدد لهذا السؤال جوابا، ولا تكن من المخبونين المخدوعين، حيث إذا أتتك لحظة الموت فلا رجوع، لا رجوع. إذا أتاك ملك الموت فلن تتمكن أن ترجع هذه الأوقات التي ضاعت منك، ضيعت عمرك فيما لا نفع فيه، لا في دين ولا في دنيا. نعم مصلح دنيانا، لكن لن يكون إصلاح الدنيا لإصلاح الدين. أن تصلح عقيدتك، أن تصلح قلبك، أن تتعامل بتقوى الله، أن تتقي الله. وهذه كلمة عظيمة، البعض ينطقها تشدقا لكن لا يعرف حقيقة معناها. ما معنى التقوى؟ أن تجعل حدودا بينك وبين معصية الله، أن لا تتعدى حدود الله في كل شيء. وأهم شيء هو العقيدة، التوحيد يا عبد الله. فما زال البعض يستخف ويتهاون أو يجهل ما يجب عليه في توحيد الله. ليس التوحيد مجرد كلمة باللسان، إنما هي عقيدة وينبني عليها عمل. عقيدة في القلب، الإيمان واعتقاد في القلب، وعمل بالجوارح، إقرار باللسان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عقيدتك، انظر إلى قلبك. هناك من يقع فيما لا يرضي الله في هذا الأمر. والله عز وجل أمر عباده أمرا واضحا بينا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي الآية الأخرى بيّن سبحانه أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الدعاء غير الله ولو كان من كان. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. يعني عبد الله لا تدعو مخلوقا مهما كان هذا المخلوق ولو كان رسولا ولو كان نبيا ولو كان من أعظم الصالحين لأنه في كل الأحوال مخلوق مربوط خاصة إذا كان قد مات. تدعو ميتا هل يكون هذا عاقل؟ يدعو ميتا هل الميت يسمع الدعاء؟ لا والله لا يسمع الدعاء أبدا. وهذا قول ربنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا يملكون الإجابة. إنه انتقل إلى عالم آخر لا يملك شيئا من أمر نفسه فضلا على أن يملك شيئا من أمر غيره. هذا أمر يعني معروف بالبديهة. إنك ميت وإنهم ميتون. والذي تأملوا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق عمر في أول الأمر بعض الصحابة لم يصدقه فقام أبو بكر خطيبا في الناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت. هذا أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا التوحيد أن تفرض الله بالدعاء وحده بالعبادة وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا أعظم ما تقضي فيه عمرك أن تتعلم هذه العقيدة أن تتعلم التوحيد أن تعرف وأن تعلم من ربك. سوف تسأل في قبرك أول سؤال من ربك. ماذا تقول؟ الموحد الصادق الذي عرف التوحيد لم يدعو إلا الله لم يذبح إلا لله لم يصلي إلا لله لم يعمل أي عمل إلا لله والذي يجيب من ربي الله. لكن تقول لا إله إلا الله بلسانك ثم تدعو ميتا من الأموات تعتقد أنه يسمع الدعاء تجعله ندا لله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سئل أي الذنب أعظم يا رسول الله قال أن تجعل لله ندا هو خلقك. الندية هنا هي في العبادة أن تجعل العبادة لند لله. تعتقد أن هذا الند ما معنى ند؟ يعني مثيل وظهير وشبيه. الشبه هنا ليس بالشبه في التوجه إليه. التوجه لا يكون إلا لرب واحد. الدعاء لا يكون إلا لرب واحد لا شريك له لا وسائط لا واسطة بينك وبينه. الله عز وجل نفى الوسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يطلب وسائط حتى قل الذي في آيات سورة البقرة يسألونك عن الأهل قل هي موقيت للناس وحاجتك. هنا نفى كل أصغر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل فقل يعني لا وسائط البتة بينك وبين الله إلا من عملك الصالح أنت. لك أن تتوسل بعملك الصالح كما في قصة أصحاب الغار من بني إسرائيل لما دخلوا هذا الكهف وأطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد عمليه الصالح لم يتوسل بنبي ولا بولي توسل بعمليه الصالح توسل ببر الوالدين وتوسل بترك الزنا وتوسل بإعطاء الحقوق إلى آخره. فلك تتوسل بعمل ربك أنت تعلم أن صدقتي هذه خالصة لوجهك ففرج عني. هذا يجوز. أو تتوسل بأسماء الله وصفات الله فقط هذا الذي جاء في القرآن والسنة. اللهم إني أسألك لأنك أنت الغفور الرحيم أن تغفر لي وترحمني. اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا. ندعو الله بهذا. لكن لا نتوسل بالمخلوق ولو كان نبيا وكان رسولا. اللهم بجاه رسول الله هذا لم يقل أحد من الصحابة. لا يجوز. باتفاق الإيه؟ العلماء. ماذا يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لك الملك ولا يسمع طاعتك اصلا. انك ميت وهم ميتون. هو صلى الله عليه وسلم في حياه برزخيه. والملائكه يبلغونه سلام امته ولا يسمع السلام مباشره، بل لله ملائكه سيحون في الارض يبلغون عن امته السلام، لكن هو لا يسمع السلام، فكيف يسمع الدعاء؟ عليه الصلاه والسلام بشر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم التوحيد، علمنا كيف نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعظمه، ليس التعظيم بأن نجعله إلها يسمع الدعاء ويدعى ويعبد كما فعل النصارى مع المسيح. هذا ليس تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام. خلق من النور يا أول خلق الله، ليس أول خلق الله، أول مخلوق هو العرش وقيل القلم. ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مخلوق. فكل هذه العقائد التي تسربت إلينا كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون زنا ما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن إلا هداك. فتصربت إلينا إلى عقائدنا هذه الخرافات وهذا الغلو الذي عند اليهود والنصارى والذي ليس من الإسلام. إياك والغلو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تطوري مكرة النصارى الطبري، لا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذه كلها وصايا وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جندب قبل أن يموت بخمس وصى بوصيه قبل أن يموت بخمس. ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. لذلك عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده كما يظن البعض، إنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها التي كانت بجانب المسجد. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنونه، فجاء أبو بكر وذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون. هو مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. فيا عبد الله التوحيد أعظم ما تبدو في وقتك، وتتعلم عقيدتك، وتتعلم التوحيد، وتحذر من الشرك، لأن الله عز وجل لا يخرج يشرك به. من ربك؟ أول ما تسأل في قبرك من ربك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فاحذر يا عبد الله، وعليك أن تجهز هذه اللحظة التي سوف تكون فيها في قبرك وتسأل هذا السؤال من ربك؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يثبتنا عند السؤال في القبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما قال صلى الله عليه وسلم إن أعمار أمتي ما بين 60 و70، فالعمر قصير وقليل من يجوز ذلك. فالآن الأمر قريب، فاحذر أن تمضي أو أن يمضي ما بقي من عمرك وهو قليل فيما لا ينفعك عند هذا السؤال في القبر. من ربك؟ ثم تسأل ما دينك؟ إن تتعلم الإسلام شرائعه وأحكامه التي بها تعيش هذه الدنيا، متى تتعلم؟ أريد وأكرر، احذر من مقولة ضيع وقتي وقت قليل عمر قليل قصير جدا أنا محتاج عمرا من العمرين حتى أقوم بهذه الواجبات. احذر واحفظ حدود الله، تعلم دينك، تعلم التوحيد، احذر مما يخالف هذا التوحيد لما أشرنا إلى بعضين بالخطبة الأولى. تعلم كيف تصلي صلاة صحيحة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني يصلي. إن كنت من أهل الزكاة تعلم ما هي حدود الزكاة، ما هي أحكام الزكاة. تعلم حدود الحلال والحرام، البيع والشراء، حتى لا تقع في محرم الله. نترك الرشوة، نترك الغش، نترك استحلال الدماء، ونحن نرى العبرة لمن أضاعوا أمورهم من أولئك الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين، قتل منهم اثنان منذ أيام، ماذا استفادوا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والغنيمة هي الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تركوا اليهود وأتوا هناك إيه؟ يقتلوا المسلمين، يستحلون الدماء تحت دعوة الجهاد، جهاد اليهود. لا تجاهدوا للمسلمين، سبحان الله، عجيب والله. لكنه أخبر صلى الله عليه وسلم عنهم، حذر منهم وبين شرهم وخطورتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يحضر أحدهم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين ومستعن من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. وقال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الخوارج: شر قتلة تحت هذه السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا حالهم والله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تركوا أهل تركوا اليهود أهل الكفر ويريدون أن يقتلوا إخواننا من سواء من الجنود أو القادة في جيش مصر، هذا الجيش الذي يحمي بلادنا، يأتون هنا يستهدفونه، سبحان الله. هل هذا ليس في حال غزة أن تقتلوا من يحمي الحدود؟ سبحان الله، اختلطت المفاهيم وضاعت العقول وطاشت، قتلوا وما ليس في سبيل الله، كانوا يعزمون على قتل مسلم، كيف يكون في سبيل الله؟ حتى لو كان مسلم عاصيا، حتى لو كان من كان. احذروا يا عباد الله، احذروا الادعياء الذين يغررون بكم وببلادكم، ان جيش مصر اخر اخر معقل من المعاقل ضد اليهود، ولذلك اجتمع السهاب عليه للقضاء عليه واسقاطه حتى يخرج الجو لليهود ليستمروا في إقامة دولتهم الكبرى من النيل إلى الفرات. فاحذروا إنهم ينكرون بكم، ينكرون بكم مكرا عظيما، نسأل الله أن يحبط مكرهم وأن يجعل كيدهم في محورهم وأن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم وأن يحفظ بلادنا وأن يجعلها آمنة مطمئنة وكل بلاد الإسلام. اللهم أطعم أهل غزة وارزقهم من يطعمهم، إنك سبحانك أنت الذي بيدك الأمر، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، عليك باليهود ومن عاونهم، عليك باليهود ومن عاونهم، إنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير ومصلح، ولا تأمرنا، ارزقهم البطانة الصالحة، وأعنهم على إصلاح البلاد والعباد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.